بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 44 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال رقم 263، يقول السائل: في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرؤون الفاتحة والذكرى وآية الكرسي بصوت جماعي، وهؤلاء الصوفية، فما الحكم في هذا العمل؟ الجواب: قراءة الفاتحة وآية الكرسي والذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع من البدع، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم بعد الصلاة يذكرون الله بصوت مرتفع، ولكن كل واحد منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن يشتركوا، يعني دون أن يكون صوت جماعي. فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة سنة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني كان يجهرهم بالأذكار بعد الصلاة. وأما قراءة الفاتحة بعد الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا فلا أعلم فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، فكل واحدة تقال مرة واحدة، إلا قل هو الله أحد والمعوذتين تقال ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر. سؤال رقم 264، يقول السائل: إذا خشي الإنسان انقضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي وهو حاقن يعني مع بول، أو يصلي حاقب يعني مع غائط ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخباث، يعني حضرة الطعام سواء كان الظهر ولا كان أي وقت تقدم الطعام وبعد تصلي الجماعة، كذلك لا تدخل الصلاة وأنت تحس معك بول أو تحس معك غاية. سؤال رقم 265، ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: تغميض العينين في الصلاة مكروه، لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان لسبب فإنه يغمض عينيه، كما لو كان أمامه زخرفة في الجدار أو في الفراش أو كان أمامه نور قوي يؤذي عينيه. مهم، إذا كان التغميض لسبب فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. سؤال رقم 266، فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوا هل تبطل الصلاة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة، ولكن فرقعة الأصابع من العبث، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها، يكون ذلك أشد ضررا مما لو لم يكن حوله أحد. وبهذه المناسبة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أود أن أقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، حركة مسنونة، حركة مكروهة، حركة محرمة، حركة جائزة. أما الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، مثل أن يقوم الإنسان يصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة، أن على غترته نجاسة، فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة، وهذه حركة واجبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في عليه قدرا أي نجاسة، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته، فهذه حركة واجبة. وأما الحركة المسنونة فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة، مثل الدنو في الصف، إذا فتحت الفرجة فدار الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة سواء كان جانبه أو كان أمامه، فإن هذه السنة فيكون هذا الفعل مسنونا. وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة، مثل الحركة تركعة الأصابع من غير حاجة، أو العبث بالغترة أو نحو ذلك، أو اللحية. وأما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة المتوالية، مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث، مثل الأطفال، يعني حال الأطفال وهو جالس يعبد حتى تخرج الصلاة عن هيئتها، فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة، يعني كان الإنسان غير مصلي. وأما الحركة المباحة فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشغل الإنسان حكة يحكها، يجي انقبس قاعد وصل ورا حكة، هذا ما فيش. وأما الحركة المباحة فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشغل الإنسان حكة فيحكها، أو تنزل وترته على عينيه فيرفعها، فهذه من الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان يعني يقول له السلام عليكم ورحمة الله، ويخرج من عنده مثلا ويصلي، أو يستأذنه إنسان فيرفع يده يعني كأنه يرد عليه السلام أو يأذن له، أو يستأذنه إنسان فيرفع يده أو يأذن له، فهذه من الحركة المباحة. سؤال رقم 267، ما حكم السترة وما مقدارها؟ سترة المكان الذي الشيء الذي تجعله أمامك تصلي. الجواب، السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، لأنه سترته سترة إمامه، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام. فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال مثل مؤخرة الرحل، يعني مقدار ذراع أو أكثر، لكن هذا أعلاها ويجزي ما دون ذلك، قد تكون أكثر، لكن هذا أعلاها ويجزي ما دون ذلك. فقد جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن من لم يجد أي سترة فليخط خطا مكان إذا ما يجد شيء يعني. فالحديث ليس فيه علة تجب رده، فنقول أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل، يعني كلما كان وجد السترة أعلى كلما كان أفضل. يعني ذاك الصحابة كانوا يبادرون بعد ما يصلون الفريضة، بعد يريدون أن يعدوا النافلة يبادرون بالأعمدة، يبادرون بالأعمدة يصلون، لكن بعض الجهال كبا عمود يصلي بجنبه، هذا خطأ. سؤال رقم 268، ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضا أو متنفلا مأموما أو منفردا؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله، أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره. يعني لو واحد مثلا جنب من الصف الأول أجم بين اثنين ولا ثلاثة ولا ثاني ولا ثالث، صلاة صحيحة، صلاة المأموم صحيحة، وهذا أيضا لا إثم عليه. أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، يعني يصلي بالناس، وهو يصلي بالناس إلى غير الجدار، فمر بين يدي الصف وهو راكب على حمار أتان، يعني حمار أنثى، مر على بعض الصف وهو على حمار، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ردوا الصحابة ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجوز المرور بين الصفوف، ولكن الأفضل ترك هذا حتى لا يشوش على الناس. وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، يعني جاء في الحديث لا يكفي أحدكم 70 أو 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. بعض العلماء قال 40 يوم، بعض العلماء قال 40 شهر، بعضهم قال 40 سنة خير من أن يمر بين يديه. فهذا يدل على خطورة المرور بين يدي الإمام والمنفرد. وليس هناك دليل، هنا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ليس هناك دليل يخص مكة، يعني حكم عام ما يصلح تمر بين واحد يصلي منفرد أو إمام، سواء كان في المسجد هذا ولا في مسجد الكعبة أو مسجد النبوي أو المسجد الحرام. يدل على أن يقول ليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يثم به المرء. أما ابن باز رحمه الله فإنه يقول معروف عن أهل العلم أنه لا حرج فيه، يعني المرور بين يدي المصلين خاصة المنفردين في المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه لا حرج فيه، لأنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة ما دام في داخل المسجد. أما بقية مكة يقول الشيخ ابن باز فإنه يقطع الصلاة، أما المسجد الحرام فهذا يعني مستثنى، استثناء أهل العلم، وذلك لوجود الزحام والمشقة، يقول أهل العلم المشقة تجلب التيسير. وهكذا يقول في المسجد النبوي إذا كان فيه زحمة شديدة في العلة واحدة لا يشترط لها السترة، لا يشترط السترة للمنفرد، وكذلك لا يشترط يعني لا تمنع هذا المار الذي بين يديك لأنه يعني في حال الزحام. أما في حال ما في زحمة فإنه لا يبقى الحكم، ما يجوز تمر على يد المنفرد ولا الإمام إذا كان ما في زحام، يبقى حكم مثل بقية المساجد. ها
هو مأموم الآن بجد ركعة وركعتين، صار حكم المأموم
يحكم يعتبر حكم منفرد. أيوه خلاص تعال. آخر سؤال 270 يقول السائل: هل يجوز للمصلي إذا مر في قراءة على ذكر الجنة والنار نسأل الله الجنة ونتعوذ به من النار، وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: نعم يجوز ذلك، يعني يجوز أن إذا مرت بالجنة تقول الله ما سألك الجنة، وإذا مرت بآية فيها ذكر النار تقول الله من يكون النار. يقول: نعم يجوز ذلك، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه ألا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به أي للإمام. أما ابن باز رحمه الله فإنه يقول أن هذا مشروع، يعني أنك تسأل الله الجنة تستعيذ بالله من النار ومن عذاب القبر، هذا خاص يقول في صلاة الليل، هذا ما يكون في صلاة الفريضة، يعني أنك يلزمك المأموم تصدق، وكذلك المفترض سواء كنت إمام أو منفرد أنك يلزمك ألا لا تأتي بأدعية. إذا مرت بالجنة تقول الله مسألك الجنة، أو مرت يقول ابن باز رحمه الله لا تفعل هذا، لأن هذا خاص بصلاة الليل، خاص بالنافلة. يقول بأنه مشروع، أن يقول ابن باز رحمه الله هذا في صلاة الليل، هذا هو المشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، ولم يحفظ عنه أنه فعله في صلاة الفريضة. واضح؟ لم يفعله في صلاة الفريضة، إنما فعله في صلاة النافلة يعني صلاة الليل. ولو فعله الإنسان، يقول لو فعل الإنسان في الفريضة، لو فعل لا شيء عليه وصلاته صحيحة، ولكن الأفضل ترك ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 44 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال رقم 263 يقول السائل: في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرؤون الفاتحة والذكرى وآية الكرسي بصوت جماعي، ما هو لهم الصوفية، فما الحكم في هذا العمل؟ الجواب: قراءة الفاتحة وآية الكرسي والذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع من البدع، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم بعد الصلاة يذكرون الله بصوت مرتفع، ولكن كل واحد منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن يشتركوا، يعني دون أن يكون صوت جماعي، فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة سنة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني كان يجهرهم بالأذكار بعد الصلاة. وأما قراءة الفاتحة بعد الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا فلا أعلم فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، فكل واحدة تقال مرة واحدة، إلا قل هو الله أحد والمعوذتين تقال ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر. سؤال رقم 264 يقول السائل: إذا خشي الإنسان انقضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي وهو حاقن يعني مع بول، أو يصلي حاقب يعني مع غائط،
ليدرك الجماعة أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخباث، يعني هذا الطعام سواء كان الظهر ولا كان أي وقت تقدم الطعام وبعد تصلي الجماعة، كذلك لا تدخل الصلاة وأنت تحس معك بول أو تحس معك غائط. سؤال رقم 265، ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله تغميض العينين في الصلاة مكروه، لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان لسبب فإنه يغمض عينيه، كما لو كان أمامه زخرفة في الجدار أو في الفراش أو كان أمامه نور قوي يؤذي عينيه. مهم إذا كان التغميض لسبب فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد بن القيم رحمه الله. سؤال رقم 266، فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوا هل تبطل الصلاة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة، ولكن فرقعة الأصابع من العبث، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها، ويكون ذلك أشد ضررا مما لو لم يكن حوله أحد. وبهذه المناسبة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أود أن أقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، حركة مسنونة، حركة مكروهة، حركة محرمة، حركة جائزة. أما الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، مثل أن يقوم الإنسان يصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة، أن على غترته نجاسة، فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة، وهذه حركة واجبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن فينا عليه قدر أي نجاسة، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته، فهذه حركة واجبة. وأما الحركة المسنونة فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة، مثل الدنو في الصف، إذا فتحت الفرجة فدان الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة سواء كان جانبه أو كان أمامه، فإن هذه السنة فيكون هذا الفعل مسنونا. وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة، مثل الحركة فرقعة الأصابع من غير حاجة، أو العبث بالغترة أو نحو ذلك، أو اللحية. وأما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة المتوالية، مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث، مثل الأطفال يعني حال الأطفال، وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيئتها، فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة، يعني كان الإنسان غير مصلي. وأما الحركة المباحة فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشغل الإنسان حكة يحكها، يجي قبس دعم وصول ورا حكة، هذا ما فيش. وأما الحركة المباحة فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشغل الإنسان حكة فيحكها، أو تنزل غترته على عينيه فيرفعها، فهذه من الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله ويخرج من عنده مثلا وهو يصلي، أو يستأذن إنسان فيرفع يده يعني كأنه يرد عليه السلام أو يأذن له، أو يستأذن إنسان فيرفع يده أو يأذن له، فهذه من الحركة المباحة. سؤال رقم 267، ما حكم السترة وما مقدارها؟ سترة المكان الذي الشيء الذي تجعله أمامك تصلي. الجواب السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، لأنه سترته سترة إمامه، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام. فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال مثل مؤخرة الرحل، يعني مقدار ذراع أو أكثر، لكن هذا أعلاها ويجزي ما دون ذلك، قد تكون أكثر، لكن هذا أعلاها ويجزي ما دون ذلك. فقد جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن من لم يجد أي سترة فليخط خطا مكان إذا ما يوجد شيء يعني. فالحديث ليس فيه علة توجب رده، فنقول أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل، يعني كلما كان وجد السترة أعلى كلما كان أفضل. يعني ذاك الصحابة كانوا يبادرون بعد ما يصلوا الفريضة يريدون أن يعدوا النافلة، يبادرون بالأعمدة، يبادرون بالأعمدة يصلون، لكن بعض الجهال يكب عمود يصلي بجنبه، هذا خطأ. سؤال رقم 268، ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضا أو متنفلا مأموما أو منفردا؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره. يعني لو واحد مثلا جنب من الصف الأول أجم بين اثنين ولا ثلاثة ولا الثاني ولا الثالث، صلاة صحيحة، صلاة المأموم صحيحة، وهذا أيضا لا إثم عليه. أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، يعني يصلي بالناس، وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف وهو راكب على حمار أتان، يعني حمار أنثى، مر على بعض الصف وهو على حمار، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ردوا الصحابة ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجوز المرور بين الصفوف، ولكن الأفضل ترك هذا حتى لا يشوش على الناس. وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة. يعني جاء في الحديث: لا يكف أحدكم 70 أو 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. بعض العلماء قال 40 يوم، بعض العلماء قال 40 شهر، بعضهم قال 40 سنة خير من أن يمر بين يديه. فهذا يدل على خطورة المرور بين يدي الإمام والمنفرد. وليس هناك دليل، هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس هناك دليل يخص مكة، يعني حكم عام ما يصلح تمر بين واحد يصلي منفرد أو إمام، سواء كان في المسجد هذا ولا في مسجد الكعبة أو مسجد النبوي أو المسجد الحرام. يدل على أن، يقول: وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يثم به المرء. أما ابن باز رحمه الله فإنه يقول: معروف عن أهل العلم أنه لا حرج فيه، يعني المرور بين يدي المصلين خاصة المنفردين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه لا حرج فيه لأنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة ما دام في داخل المسجد. أما بقية مكة، يقول الشيخ ابن باز، فإنه يقطع الصلاة. أما المسجد الحرام فهذا يعني استثناء أهل العلم، وذلك لوجود الزحام والمشقة، يقول أهل العلم المشقة تجلب التيسير. وهكذا يقول في المسجد النبوي: إذا كان فيه زحمة شديدة في العلة واحدة لا يشترط لها السترة، لا يشترط السترة للمنفرد، وكذلك لا يشترط، يعني لا تمنع هذا المار الذي بين يديك، لأنه يعني في حال زحام. أما في حال ما في زحمة فإنه لا يبقى الحكم، ما يجوز تمر على يد المنفرد ولا الإمام إذا كان ما في زحام، يبقى حكمه مثل بقية المساجد. ها؟
المأموم
الآن يقدر ركعة ركعتين، بس حكم المأموم يعتبر حكم منفرد. أيوه خلاص تعال. آخر سؤال 270، يقول السائل: هل يجوز للمصلي إذا مر في قراءة على ذكر الجنة والنار نسأل الله الجنة ونتعوذ به من النار، وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: نعم يجوز ذلك، يعني يجوز أن إذا مرت بالجنة تقول الله ما سألك الجنة، وإذا مرت بآية فيها ذكر النار تقول الله من يكون النار. يقول: نعم يجوز ذلك، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه ألا يشغله ذلك عن الإنصات، عن الإنصات المأمور به أي للإمام. أما ابن باز رحمه الله فإنه يقول أن هذا مشروع، يعني أنك تسأل الله الجنة تستعيذ بالله من النار ومن عذاب القبر، هذا خاص يقول في صلاة الليل، هذا ما يكون في صلاة الفريضة، يعني أنك يلزمك المأمور تصدق، وكذلك المفترض سواء كنت إمام أو منفرد أنك يلزمك ألا تأتي بأدعية. إذا مرت بالجنة تقول الله مسألك الجنة، أو مرت يقول ابن باز رحمه الله لا تفعل هذا، لأن هذا خاص بصلاة الليل، خاص بالنافلة. يقول بأنه مشروع أن يقول ابن باز رحمه الله هذا فهذا في صلاة الليل، هذا هو المشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، ولم يحفظ عنه أنه فعله في صلاة الفريضة. واضح؟ لم يفعله في صلاة الفريضة، إنما فعله في صلاة النافلة يعني صلاة الليل. ولو فعله الإنسان، يقول لو فعل الإنسان في الفريضة، لو فعل لا شيء عليه وصلاته صحيحة، ولكن الأفضل ترك ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.